الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها، أي صفة صلاة العيدين وما يقرأ فيها. قال: وصفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. وهذا الأثر رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فصلاة العيد ركعتان، سواء صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى فهي ركعتان، وهي تمام غير قصر، يعني ليست بقصر بل هي تامة، هي ركعتان تامة، هكذا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزد عليها مرة من المرات أكثر من ذلك، أي ما صلاها أكثر من ركعتين. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، في غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. فاستدل به بعض أهل العلم على أن عدد التكبيرات في صلاة العيد في الأولى ست، وفي الثانية خمس، في الأولى ست يعني دون تكبيرة الإحرام، دون تكبيرة الإحرام، ولهذا قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، فهذه الست دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة الركوع، وخمس في الركعة الثانية، خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. واستدلوا بهذا الحديث: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. فقالوا هنا الاستثناء في تكبيرتي الركوع، في تكبيرتي الركوع، فتكون إذن في الأولى ست تكبيرات دون سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ثم ست تكبيرات التي هي تكبيرات صلاة العيد، وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. والقول الثاني أن سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس دون تكبيرة الانتقال، وهذا أصح، هذا أصح أنها سبع دون تكبيرة الإحرام، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر اثنتي عشرة تكبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وابن ماجه. وروي هذا القول عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، مع أن حديث عائشة ما يدل إلى ما ذهبوا إليه من أنها 6 تكبيرات في الأولى، لأنها قالت التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. نعم، على هذا سوى تكبيرتي الركوع فستكون في الأولى كم؟ 7 مع تكبيرة الإحرام. نعم، ستكون 7 مع تكبيرة الإحرام، وستكون في الركعة الثانية 6، ستكون في الركعة الثانية 6 مع تكبيرة الانتقال. لكن كما قلنا الصحيح أنها 7 كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 7 في الأولى و5 في الثانية. وقول عائشة سوى تكبيرة الركوع محتمل، يعني أن تحسب تكبيرة الإحرام، ويحتمل أنها لا تحسب، والصحيح أنها لا تحسب لأن تكبيرة الإحرام لا بد منها في كل صلاة، لا بد منها في كل صلاة. والمراد هنا ذكر التكبيرات الزوائد، المراد ذكر التكبيرات الزوائد التي تكون في صلاة العيد، فتكون إذن 7 في الأولى و5 في الثانية دون تكبيرة الإحرام، 7 في الأولى دون تكبيرة الإحرام، لا 7 تكبيرات، تكبيرات الزوائد، أما تكبيرة الإحرام هذه كذا من أصل الصلاة، 8 مع تكبيرة الإحرام، 8 مع تكبيرة الإحرام. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال رواه أحمد وحسنه الألباني. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يعني مع تكبير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. أما تكبيرات الزوائد فما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن بعض الصحابة كابن عمر وزيد بن ثابت وعمر، فمن رأى أن فعل ابن عمر وغيره من الصحابة ذلك من رفع أيديهم في التكبيرات على أنه على جهة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأوه فعل ذلك، فله أن يتابعهم، ومن لم يرفع يديه فلا شيء عليه، الأمر في ذلك واسع، من شاء رفع يديه في تكبيرات الزوائد ومن شاء لم يرفع يديه ولا شيء عليه. قال ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف. هل هناك ذكر بين هذه التكبيرات؟ لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بين هذه التكبيرات، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. وصح عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ذكره الخلال عنه. فمن فعل مثل ما فعل ابن مسعود فذاك، ومن لم يأتي بشيء بين التكبيرات فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. قال ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يعني يقرأ الإمام في صلاتي العيد جهرا فيرفع صوته بالقراءة. قال ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أخرجه مسلم عن أبي واقد الليثي. قال فيراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق، إن كان الأرفق أن يقرأ بسبح والغاشية قرأ بها وهي من السنة، وإن كان لا يشق عليهم القراءة بقاف والقمر قرأ بها، ينظر ما هو الأرفق بهم والأيسر عليهم فقرأ به، فكله من السنة. إذن صلاة العيد هي ركعتان كأي ركعتين تصليها، إلا أنك تكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات ثم تشرع في القراءة، وفي الثانية إذا قمت إلى الركعة الثانية تكبر خمس تكبيرات ثم تشرع في القراءة. قال المسألة السادسة موضع الخطبة. قال موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، والحديث في الصحيحين، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، أولا تصلي ثم الخطبة بعد الصلاة، وأول من قدم الخطبة من مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أول من قدم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك. السنة تقديم الصلاة على الخطبة، تصلي أولا ثم تكون الخطبة بعد الصلاة. ومما ينبه عليه هنا بما يتعلق بالصلاة أن التكبيرات، تكبيرات الزوائد هذه سنة، تكبيرات الزوائد سنة، لو أن الإنسان نساها فليس عليه شيء، صلاته صحيحة. بعض الأئمة ربما يرتبش، ربما إذا صلى بالناس أول مرة ينسى تكبيرات الزوائد، تكبيرات العيد، فإذا تركها وشرع في القراءة يستمر في القراءة وليس عليه شيء. قال المسألة السابعة قضاء العيد. قال لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وهذا القول بعدم قضاء صلاة العيد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يذهب إلى أنها تقضى، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يذهب إلى أنها تقضى بصفتها، تقضى بصفتها. ومذهب جماعة آخرين من أهل العلم رجعه شيخ الإسلام إلى أنها لا تقضى، وذلك لأنها شرعت على صفة معينة من اجتماع الناس، و تكون على هذه الهيئة، وهذا لا يكون في صلاة الإنسان لنفسه، لا تكون في صلاة الإنسان لنفسه، وهذا القول الله أعلم وأقرب للصواب. قال: المسألة الثامنة سننها. قال: أولا، يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. ومر معنى أن المستحب في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، المكان المهيأ لصلاة، يهيأ لصلاة العيد من صحراء ومساحة واسعة خارج البلد أو في طرف البلد يجتمع إليها الناس فيصلون فيه صلاة العيد. وإذا صليت في المسجد لعذر كمطر أو ريح شديدة أو خوف مثلا لا بأس تصلى في المسجد. قال: ثانيا، يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. فالمستحب في صلاة الأضحى التقديم كما مر معنا أنها تصلى والشمس قيد رمح حتى يرجع الناس فيذبحوا أضاحيهم، وفي صلاة الفطر تؤخر تصلى على قدر رمحين كما جاء في الحديث حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. فلو حصل شيء من التأخير أو التقديم فالصلاة صحيحة، لكن المستحب والأفضل أن يكون على هذا الوصف، تقدم صلاة الأضحى وتؤخر صلاة الفطر. قال: ثالثا، أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا. والحديث رواه البخاري من حديث أنس. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة. إذا المستحب في صلاة الفطر أن تأكل تمرات قبل أن تخرج إلى المصلى، والحكمة من ذلك ما قال أهل العلم هو إظهار وبيان لانتهاء الصيام، إظهار وبيان لانتهاء الصيام. ويأكل هذه التمرات وترا، ثلاث خمس سبع. وأما في يوم النحر فإنه لا يأكل شيء من التمر أو غيره، بل يذهب إلى صلاة العيد ثم يرجع فيأكل من أضحيته، أو لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد سواء من أضحيته أو غيره. قال: رابعا، ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. يسن التبكير في الخروج صلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا. جاء عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، أو رواه الترمذي، رواه الترمذي وهكذا أيضا ابن ماجة، أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، فيدل هذا على استحباب الخروج إلى العيد ماشيا، إلا إذا كانت المسافة بعيدة ويشق المشي في الذهاب إلى المصلى فلا بأس حينئذ أن يركب، نعم. وأما التبكير فذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صلاة العيد والناس جلوس في المصلى، وهذا يدل على أنهم كانوا يبكرون في الذهاب إلى المصلى وثبت عن ابن عمر أنه كان لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس، كان لا يخرج إلى المصلى إلا إذا طلعت الشمس، كما أخرجه الشافعي في مسنده. وهذا حمله العلماء على أنه كان منزله قريبا من المصلى، يعني يمكنه إدراك صلاة العيد في هذا الوقت. لكن كما قلنا المستحب هو التبكير والخروج إلى المصلى بعد صلاة الصبح لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال خامسا: ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. يسن أن يتجمل المسلم، والتجمل في صلاة العيد يدل عليه حديث ابن عمر لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حلة سيراء يعني من حرير، أهدى له أو قال: لو اشتريت هذا تتجمل بها للوفود أو العيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. الشاهد أنه ما أنكر عليه قوله تتجمل بها للوفود والعيد، يدل على أن التجمل لصلاة العيد كان أمرا معروفا وأمرا مستعملا. وهو أيضا مع عموم الأدلة: إن الله جميل يحب الجمال. قال: ويغتسل، وهذا أيضا من كمال التجمل والتنظف والاغتسال، وإن لم يثبت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل معين، لكن هو من ضمن التجمل. فالإنسان إذا أراد أن يتجمل ويلبس ثيابا جديدة وثيابا نظيفة ففي الغالب أنه يغتسل قبل ذلك، يغتسل ويتنظف. نعم. وثبت نحو ذلك عن بعض السلف استحباب الغسل لصلاة العيد. قال: ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. قال سادسا: ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن. والحديث في الصحيح في صحيح البخاري. قال: وتكون بعد الصلاة كما سبق، تكون الخطبة بعد الصلاة، وكما قال تكون الخطبة جامعة شاملة لما يعني يحتاج الناس للتنبيه عليه من أمور الدين، أو إذا كان هناك أمر يحتاج للتنبيه عليه فلا بأس أن تكون الخطبة في فيما يتعلق بذاك الأمر الذي ربما يكون حصل ووقع قبل صلاة العيد، فينبه عليه ويذكر بهذا الأمر. فإن لم يكن هناك سبب يتحدث به تكون الخطبة يعني فيها شيء من الشمول والترغيب والترهيب أو التنبيه لما يحتاج له المسلمون في أمور دينهم. قال سابعا: ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل. لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء، ويسر به النساء. قال يسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، يجهرون بالتكبير. في عيد الفطر يكبر من ليلة العيد، من ليلة العيد يعني بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، التكبير المطلق، إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد فينتهي التكبير. وفي عيد الأضحى يشرع من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق التكبير المطلق في سائر الأوقات، والتكبير المقيد بعد الصلوات. وأما النساء كذلك يشرع لهن التكبير، لكن تسر، ما تجهر بالتكبير وترفع صوتها لأن صوتها فتنة، لكن تسر بذلك. قال: ثامنا مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والحديث البخاري. قال: وقيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، يعني تشهد له يوم القيامة في ذهابه وفي رجوعه. وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، يعني في ذهابه لصلاة العيد وفي رجوعه وانتهائه من صلاة العيد تظهر هذه الشعيرة. وقيل غير ذلك يعني من الحكم. فالمهم أنه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نفعلها. قال: ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. روى الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في سننه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وعن محمد بن زياد قال: كنا مع أبي أمامة، كنا مع أبي أمامة فإذا صلى وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. طيب، هذا ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التهنئة بذلك: تقبل الله منا ومنك، أو تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وكل عام وأنت بخير أيضا يجوز، لأن هذه من يعني أمور العادة، أمور العادات أصل فيها الإباحة، وإن كان الأفضل أن تكون التهنئة بما ثبت عن السلف فهذا أفضل. طيب، نكون بهذا انتهينا في بالقراءة عما يتعلق بصلاة العيدين. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.